بخلق الله بدءا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنعقد اليوم مقارنة بين نظرة الشيعة الإمامية للنبي صلى الله عليه وسلم ونظرتهم للحسين بن علي، يعني نظرتهم لصاحب الشريعة ونظرتهم لصاحب الشيعة، لنعلم أيهم أقدس في دين الشيعة. يعني عشان نصل إلى مسألة أيهم أقدس، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعظم المقدس عند الشيعة أم أن المقدس دائما هو الحسين بن علي؟ هي مقارنة بسيطة، ولذلك حنسميها مثلا نقول بطاقة تعارف، بطاقة تعارف رافضية للرسول صلى الله عليه وسلم وبطاقة تعارف رافضية للحسين بن علي. خانت الأب وخانت الأم وخانت مثلا الطفولة والرضاعة وهكذا. الخانة الأولى خانت الأب، من هو أبو النبي؟ أبو النبي هو عبد الله بن عبد المطلب، لا يكاد له ذكر في الكتب الشيعة، يعني لا يذكرونه كثيرا ولا يغالون فيه. لكن بالنسبة للحسين بن علي، من أبوه؟ أبوه علي بن أبي طالب، حيدر الكرار، مظهر العجائب، يعسوب المتقين وأمير المؤمنين. ومن جده؟ جد الحسين لأبيه هو مين؟ هو أبو طالب. طيب موقف الشيعة من أبو طالب ما هو؟ أبو طالب عند الشيعة يسمونه مؤمن قريش، ويقولون إنه من أكابر الصحابة، ويقولون إنه بعض العلماء عند الشيعة قال إن أبو طالب وصي، كان وصيا من أوصياء الأنبياء، ولا أدري أي نبي كان أبو طالب وصيا له، بل إن هناك واحد من علماء الشيعة اسمه الميثمي له كتاب، الكتاب موجود، الكتاب عنوان الكتاب نبوة أبو طالب عبد مناف. يعني سبحان الله، حتى لا يغالون في أبو النبي، يعني أبو النبي لا يغالون فيه، لا يدعون هذه المناصب لأبي النبي، لكنه بالنسبة لعلي بن أبي طالب والحسين لابد أن يكون هناك غلو، فلابد أن يكون أبو طالب وصل إلى درجة النبوة. الكتاب اسمه نبوة أبو طالب عبد مناف للميثمي. وسبحان الله، يعني هذا الكلام يعارض القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية وحدها، هذه فقط، تؤكد أن أبو طالب في النار. ما هو السبب؟ ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، لما خلاص أصبح رسولا وبعث، كان على قيد الحياة من أعمامه أربعة فقط: العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب. اثنين من الأعمام آمنوا اللي هو حمزة والعباس، واثنين كفروا أبو طالب وأبو لهب. طيب هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، يقول له إنه لا يصح أبدا ولا يجوز لك أن تستغفر للمشرك حتى ولو كان من أقربائك. طيب من هو القريب للنبي الذي كان النبي يستغفر له رجاء أن يغفر الله له؟ لا يقول أحد أنه أبو لهب، لأنه لا يمكن، لأن أبو لهب في صورة خاصة به، أبو لهب صورة خاصة كاملة بأبي لهب، إذن لا يبقى إلا أبو طالب. ده بالنسبة لخانة في بطاقة التعارف، خانة الأب. طيب بالنسبة لخانة الأم، أم النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب، لا يغالي الشيعة فيها. طيب أم الحسين السيدة فاطمة، سيدة نساء العالمين عند الشيعة، عندنا هي سيدة نساء العالمين بعد السيدة مريم. عند الشيعة السيدة فاطمة حوراء إنسية، كائن إلهي ملكوتي. ساعة ما يعني أذكر مسألة كائن إلهي ملكوتي أتخيل أساطير الرومان واليونان وحاجات غريب. يعني إيه كائن إلهي؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، الرسول اللي هو أبو فاطمة، يقول قل إنما أنا بشر مثلكم في القرآن الكريم، الرسول لم يقل أبدا أنه كائن إلهي. لكن سبحان الله، عند الشيعة السيدة فاطمة حوراء إنسية وكائن إلهي ملكوتي، سبحان الله. ده بالنسبة للأم. مرحلة الطفولة، بلاش مرحلة الطفولة، نقول مثلا مرحلة الرضاعة، من الذي أرضع النبي ومن الذي أرضع الحسين بن علي؟ طبعا من عجائب الشيعة في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، وفي كتاب الكافي أيضا، من الذي أرضع النبي؟ الرواية عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن، حتى وضعه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه النبي، حتى وقع أبو طالب بعد ذلك على حليمة فدفعه إليها. والرواية دي موجودة كما قلنا في مناقب آل أبي طالب، وموجودة كذلك في كتاب الكافي في الجزء الأول كتاب الحجة باب مولد النبي، يعني أبو طالب هو الذي أرضع النبي. طبعا هذه كارثة لهذا المحتال الذي وضع هذه الرواية. طبعا الفكرة في الرواية أنهم يغاروا في أبو طالب، لكن هذه الرواية تسقط الدين كله، لأنه حتى تكون هناك معجزة لأبي طالب، حتى يكون هناك معجزة بالفعل، لابد أن يكون الذي نزل من ثدي أبي طالب لبن، يعني لا يعقل أن يكون ماء. طيب ما خلاص، ما المعجزة في ذلك؟ أو صديد، لا معجزة في ذلك، أو دم. المعجزة أو الإعجاز أن يكون الذي نزل من ثدي أبي طالب لبنا. طيب إذا سلمنا هذا اللبن لطفل رضيع، يعني يدخل في تكوين جسد الطفل، إذن يلزم من ذلك أن يكون علي بن أبي طالب أخو النبي في الرضاع، وعلى ذلك لا يصح أن يتزوج علي بن أبي طالب من ابنة أخيه في الرضاع. طيب ده بالنسبة لمن أرضع النبي. طيب من أرضع الحسين؟ في كتاب الكافي، في كتاب الحجة جزء الأول، باب مولد الحسين بن علي، عن أبي عبد الله قال: إن الحسين بن علي لم يرضع من فاطمة ولا من أنثى. الحسين بن علي ده طبعا رخر كائن ملكوتي إلهي عند الشيعة، لم يرضع من أنثى ولا من فاطمة، وإنما كان يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيجتزئ منه ويبصه ويجتزئ به اليومين والثلاثة. يعني الحسين ما كانش بيرضع زي البشر، كان بيذهب به إلى النبي، وكان النبي يضع إبهامه في الحسين، يعني يمص الإبهام يومين ثلاثة يكتفي بهذه المصة يعني. بل الأعجب من ذلك، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أرضع سيدنا علي، يعني أرضع الأب وأرضع الابن. أرضع سيدنا علي إزاي؟ كان يضع لسانه، حسب الروايات في مدينة المعاجز وغيرها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بعلي بن أبي طالب إليه وهو صغير، فارق بينهم حوالي 33 سنة، كان يضع لسانه في فيه علي بن أبي طالب فيمص لسان النبي ويرضع منه. وما تفهمش إيه قصة الرضاع دي، عاملة قلق غريب جدا عند الشيعة، لا سيما مسألة الرجال المرضعون. الرجال المرضعون هذه كارثة، يعني هذه يعني تستحق أن يكون لها حلقة أو بحث كامل. الرجال المرضعون، ركزوا في العنوان هذا، كتاب مشكات الأنوار للطبرسي صفحة 290، وفي مستدرك الوسائل أيضا الجزء 15 للطبرسي، رواية في منتهى العجب، الرواية عن الباقر يقول أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، في واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي وأمي عمرا، أبي وأمي طال بهم العمر، ولكن أبي مضى، أبو مات، ولا زالت أمي عندي وقد كبرت في السن، حتى وصل الحال بها إلى أنني أمضغ الطعام لها كما يمضغ للصبي، وكما أنني أيضا أضعها في مكتل وأهزه بها حتى تنام. تخيلوا، يعني أمه كبرت بشكل يعني كبير جدا، لدرجة أنه بيمضغ الطعام ويعطيه لأمه زي الأطفال، وبعدين بيحطها في مكتل ويهز هذا المكتل بها. ووصل بها الحال إلى أنها من كثرة كبر السن، تقدم العمر، أصبحت تطلب الأمر مني فلا أعرفه، وأطلب الأمر منها فلا تعرفه. يعني ممكن يعني وصلت إلى مرحلة الزهايمر، لا تدرك شيء ومش عارف أي حاجة. المهم، فقال هذا الابن، هو بيحكي القصة للنبي، فقال هذا الابن للنبي: فدعوت الله أن ينبت على ثدي، فدعوت الله أن ينبت على ثدي حتى ينزل فيه اللبن فأرضعها كما أرضعتني. ثم كشف الرجل، شوف يعني الرواية بتؤكد الواقع، فكشف الرجل عن صدره فإذا ثدي، فعصره فإذا فيه لبن، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرضعها منه كما أرضعتني، أفتراني كافأتها؟ فبكى النبي صلى الله عليه وآله، طبعا كل رواية مكذوبة طبعا، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وقال: إنك على خير، لقد دعوت الله فاستجاب لك، إنك على خير، ولكن ما فعلته لا يساوي زفرة من زفراتها. إذا مسألة إن الرجال مرضعين عند الشيعة دي مسألة ثابتة، ما كانتش في كتاب الكافي في قصة إرضاع أبو طالب للنبي صراحة، فموجودة في مشكات الأنوار للطبرسي، وفي كتاب مستدرك الوسائل الواقعة اللي احنا حكيناها. تعالوا نشوف علماء الشيعة كيف يغالون في الحسين بن علي ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. تعالوا نسمع ونعلق سريعا.
الرواية وكثير ما أرددها أن الميت إذا نزل القبر في أول ليلة ونزل معه الملكان، نزل معهما كرسي من نور عليه جسد بلا رأس، فلما يصيح الملك بالميت أجلس من ربك، يجيبه هذا الجسد بلا رأس: ألا تستحي تسأله عن ربه؟ الله ربه. فيلتفت هذا الميت فيقول: الله ربي. ثم يسأله: من نبيك؟ فيقول له هذا الجسد بلا رأس: محمد صلى الله عليه وآله نبيه. ألا تستحي تسأله عن نبيه؟ من أولياؤك؟ ما هو كتابك؟ قبلتك؟ ثم يصعدان بعد أن يأخذ التقرير الأول، يلتفت هذا الجسد بلا رأس إلى الميت يقول له: أوفيت لك؟ يقول له: أنا ما أدري، ما أدري. من أنت؟ قال: أنا الذي إذا ذكرت عندك سكبت الدمعة، كنت تحضر مجلسي وتأتي إلى قبري وتكرم زائري. أنا الحسين بن علي،
أنا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وجدي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله سيد بني آدم أجمعين لا ريب فيه. يا علي، أمي أفضل من أمك عند الله وعند الناس أجمعين، وجدي خير من جدك وأفضل عند الله وعند الناس أجمعين، وأنا في المهد ناغاني جبرائيل وتلقاني إسرافيل.
يعني هذا شفت المقطع اللي بيتكلم فيه هذا الطفل هو الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الطيب اللي لابس ابيض فابيض ده ما بيتكلمش خالص، ملوش اي حاجه. هذه مفاخره ومنافره بين علي بن ابي طالب وبين الحسين، يعني عشان الناس تفهم انه هذا الدين مقسم بين الاثنين والرسول ليس له دور. اما ما يعني الكلام اللي قاله فرقا كان كلام واضح في ان الحسين بن علي يحضر عند الاموات في قبورهم، يحضر عند الشيعي الميت في قبره ويجلس على كرسي، وياتي الملكان فيسالان الحسين والحسين يجيب. طب اذا سلمنا بصحة هذه الهرطقة، طب ولماذا السؤال اصلا؟ يعني ما الفكرة؟ لكن هو يريد ان يؤكد مسألة عقيدة الفداء، ان الحسين هو اللي حيدافع عن الشيعة، هو اللي حيدخل داخل القبر ويجيب على الاسئلة. طبعا هذا قمة الهرطقة، لان المسألة بسيطة، لا داعي للسؤال اصلا، طالما منكر ونكير حيسأله والحسين اللي حيجيب، طب ما كانش في داعي اصلا للسؤال، وخلاص يبقى كده الشيعي يموت يدخل الجنة وخلاص، ولا داعي لسؤال القبر حتى عشان ما يزعجوهوش وما يتعبوهوش يعني. وكذلك ايضا في مسألة بطاقة التعارف، في مسألة تنفيذ النبي للأوامر، الأوامر الشرعية، دائما يظهر الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المتبرم من الأوامر الشرعية اللي لا يفعل شيء إلا إذا هدده ربه. دائما يقولون أمره بأنه يبلغ أن علي بن أبي طالب هو الوصي من بعده، فكان قلق وكان دائما متردد فهدده. دائما الروايات تأتي عند الشيعة بهذا الشكل، أن النبي لا يفعل شيء إلا بالتهديد. طب الحسين، الحسين لما أمره ربه كما ذكر صاحب كتاب اللهوف في قتل الطفوف ابن طاووس، ذكر رواية اللي كان الحوار الذي دار بين محمد بن الحنفية وبين أخيه لما أراد الحسين أن يخرج إلى أرض كربلاء أو إلى الكوفة أو إلى أهل العراق. كان الحسين بيقول إيه لأخوه؟ بيقول له أن الرسول أتاني سواء في المنام أو أتاه عيانا، يعني لا إشكال، لا إشكال عند الشيعة، فقال: إن الله يريد أن يراك مذبوحا، وإن الله يريد أن يرى نساء أهل بيتك سبايا. شفتوا الفارق؟ النبي يؤمر بأمر يتقاعص عنه ودائما يأتيه تهديد، لكن الحسين يساق إلى الذبح فينفذ. إذن من فيهم المتردد ومن فيهم الملبي لأوامر الله؟ دائما هي الفكرة بهذا الشكل، إظهار الحسين في صورة العبد الصالح، وإظهار النبي دائما في المتملص، دائما عنده ضيق من الأوامر الشرعية لا يريد أن ينفذها، دائما عنده قلق من أصحابه وهكذا. حتى في مسألة تقديس المقابر مثلا، يقدسون قبر الحسين، دي مثلا دي الفقرة يعني الأخيرة في الحلقة، مسألة قبر النبي وقبر الحسين. النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نقول بتقديس القبور طبعا، لكن الشيعة لا يقدسون قبره ولا يغالون فيه أبدا، لكن الحسين يقولون إن يعني يصلون للقبر طبعا، ويطوفون حول القبر، ويسجدون للعتبة، ويقبلون الضريح، ويضعون يعني وجوههم وخدودهم على القبر، ويدعون الحسين. غير ذلك يقدسون أرض كربلاء بالكامل، المحافظة كلها مقدسة، وقالوا إنه مسألة طين كربلاء والتربة الحسينية شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي في المدينة المنورة وأرض المدينة، فلا يكاد تذكر في كتب الشيعة، رغم أنها هي دار الهجرة وهي مأرز الإيمان، والله سبحانه وتعالى من على نبيه سبحانه وتعالى من على رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني أخرجه من مكة إلى هذه البقعة المباركة، ولكن هؤلاء لا يغالون إلا في الحسين. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر